الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعد ذي بدء الأخوة، أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد على استضافتهم الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقومون به من الدعوة إلى الله عز وجل في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. أخواني، أعظم ما ينبغي على المسلم أن يشتغل أو يشغل أوقاته بها ويعمر بها ساعات عمره هو تلاوة كلام الله عز وجل القرآن العظيم وتدبر معانيه، ويعلم ما أودع الله عز وجل به من أسرار البيان، وهذا البيان العظيم الذي حارت به عقول فرسان البلاغة والفصاحة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الأمر يا الأخوة وعني به تدبر كلام الله عز وجل، هذا من أعظم ما يزيد الإيمان في القلب ويزيد الرغبة في العمل الصالح الذي هو ثمرة هذا الإيمان في القلب. اليوم إن شاء الله تعالى يا الأخوة حديثنا حول تدبري وذكري شيء من فضائل سورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، هي سورة الفاتحة التي هي أعظم القرآن، أعظم كلام الله عز وجل، أعظم سورة قدمها الله عز وجل على سائر سور كتابه العظيم. هي مفتتح القرآن، وهي سورة قد حوت معاني عظيمة، حتى قال بعض أهل العلم يا الأخوة أن سورة الفاتحة حوت معاني القرآن كله. يقول سورة الفاتحة هذه حوت معاني القرآن كله، ففيها مثلا ذكر التوحيد، فيها مثلا إثبات النبوات والرسالات، فيها مثلا ذكر المعاد والبعث والنشور، فيها مثلا الأحكام والتعبد لله عز وجل، وفيها ذكر أخبار الماضين من الأمم السابقة والحكم عليهم. هذا كله في هذه السورة العظيمة. هذه السورة أول ما نحب أن نتكلم حولها، والكلام حولها كبير وكثير جدا يا الأخوة، قد لا يسع هذا المقام من ذكر كل ما يعني يتعلق في هذه السورة، لكن يكفينا أن نشير إشارات وفي ذلك إن شاء الله تعالى الفائدة. أول ما نتكلم أو نحب أن نتكلم عن اسم هذه السورة العظيمة وأسمائها، فهذه السورة من يعني شأنها العظيم أنها حوت أسماء متعددة وكثيرة، وقد أوصل بعض أهل العلم أسماء هذه السورة العظيمة إلى قرابة 20 اسم أو أكثر. فمثلا سميت بالفاتحة، قيل لأنها هي السورة التي افتتح الله عز وجل بها القرآن، وقيل لأن المصلي يفتتح القراءة بها في الصلاة، وسميت أيضا أم الكتاب، وقيل السبب في ذلك لأنه يبتدأ كتابتها في المصاحف، وقيل سميت أم القرآن، سميت أم القرآن، وأم الشيء، أم الشيء في اللغة معناه أصله، أم الشيء أصله. قال الإمام القرطبي سميت بذلك أم القرآن، قال: لكونها أصلا ومنشأ له ولمبتدئيتها له، وإما لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله عز وجل والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. وقال بعض أهل العلم يسمى كل جامع أمر ومقدم أمر يسمى بأم، فتقول مثلا أم الرأس يعني بذلك الدماغ، وأم القرى يعني إيش؟ مش أم القرى مكة. لماذا سميت أم القرى؟ قال أهل العلم أنها سميت بذلك لأنها أصل القرى، وتتقدم جميع سائر قرى الأرض بالفضل، ولذلك سميت فاتحة الكتاب بأم القرآن، لأنها تتقدم سائر السور بالفضل. وسميت أيضا بالوافية، قال بعض أهل العلم سميت بذلك لماذا؟ قالوا لأنها لا تتنصف، وهذا من خصائصها هذه السورة العظيمة، لا تتنصف سورة الفاتحة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولذلك لا تتنصف سورة الفاتحة، هذا من خصائص هذه السورة التي اختصت بها دون سائر القرآن. أما سائر القرآن فيجوز لك أن تنصف السور في ركعتين. سميت بالحمد لأن أولها هو حمد الله عز وجل الثناء عليه. سميت بالصلاة لأن الله عز وجل سماها صلاة، قال في الحديث الذي سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فسماها الله عز وجل إيش؟ صلاة. وسميت أيضا إيش؟ بالسبع المثاني، قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالله عز وجل يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه السورة ولقد آتيناك يعني يا محمد سبعا من المثاني، لأنها عدد آياتها سبع، وهذا بإجماع العلماء أن عدد آيات سورة الفاتحة سبع، لكن اختلفوا هل البسملة منها أم ليست منها، ما هي آخر آية فيها، وهذا محل الخلاف، لكن بالإجماع هي سبع آيات. قال وهي مثاني، ومعنى مثاني لأنها تثنى قراءتها في كل ركعة، يعني تتكرر قراءتها في الصلاة، تقرأها في الركعة في ركعتين في كل ركعة تقرأها، فضائلها كبيرة، فضائلها كثيرة وعظيمة جدا، لكن نذكر شيئا من فضائلها أيها الأخوة. فمثلا من فضائلها عن أبي سعد بن معلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، قال ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمن خصائص هذه الأمة يا الأخوة أن الله عز وجل امتن عليها بهذه السورة، فلما آتاها النبي صلى الله عليه وسلم هو كأنه آتاها للأمة، فهذه من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل امتن على الأمة وامتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه السورة العظيمة. أيضا جاء في من فضائلها عن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا في السماء فرفع رأسه وقال هذا باب فتح من السماء ونزل منه ملك، فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فهذا الحديث الأخوة فيه من الفقه أن هذه السورة العظيمة هي بشارة من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي بشارة لهذه الأمة أن الله عز وجل بشرها بهذا الفضل العظيم أن آتاها هذه السورة العظيمة المباركة التي هي كثيرة النفع كثيرة الخير، والقرآن كله خير، لكن هذه أم القرآن ورأس القرآن. أيضا جاء في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك سورة ما أنزل أو ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن أفضل منها أو أمثل منها أو مثلها؟ فقال أبي: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ قال: فقرأت الفاتحة، فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففي هذا الحديث من الفقه يا الأخوة أن هذه السورة أعظم ما أنزل الله عز وجل من كلامه، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن أعظم من هذه السورة، سورة الفاتحة التي نحن نقرأها في كل ركعة. أيضا جاء من فضائلها يا الأخوة، وأشرنا إلى هذا، أن هذه السورة العظيمة هي قسمة بينك يا عبد الله وبين ربك، قسمة بينك وبين الله، هذه السورة العظيمة، وهذا من فضائل هذه السورة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال عبدي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبد ما سأل، وإذا قال العبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هؤلاء لعبدي ولعبد ما سأل. فهذه السورة قد قسمها الرب في علاه عز وجل سبحانه وتعالى بينه وبينك، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه السورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال، وفيها العبادة لله وحده، وللعبد الاستعانة، فحق الرب حمده وعبادته وحده، وهذان يعني حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. من فضائلها يا الأخوة أنها ركن في الصلاة في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها على القول الصحيح الراجح من كلام أهل العلم، فهي ركن في الصلاة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، رواه مسلم. ولذا اعتنى أهل العلم الأخوة بهذه السورة على وجه الخصوص، اعتنوا بتلاوتها وتصحيح تلاوتها للناس الخاصة والعامة وضبط حروفها وألفاظها، لأن الإخلال بها يكون إخلالا بالصلاة، وهذا ليس لصورة إلا لهذه السورة العظيمة. قال أبو مظفر السمعاني كما نقله عنه شيخ الإسلام، قال: وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني، ولأنها تصلح عوضا عن جميع السور، ولا تصلح جميع السور عوضا عنها، ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة، ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة عليها ما على قدرها من الآيات، وذلك من الثناء والتمجيد للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد، فلذا صارت هذه السورة أشرف السور، وكانت الصلاة أشرف الحالات، فتعينت أشرف السور في أشرف الحالات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل ركعة، كم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة في اليوم والليلة يا أخوان؟ من يعرف؟ ها؟ من يعرف؟ 17 ركعة هذه الفرائض صح؟ أكثر من 40 ركعة، أكثر من 40 مرة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. 17 ركعة هذه الفرائض، 12 ركعة هذه إيش؟ الرواتب. كم صار المجموع؟ 29. 11 ركعة في غالب أحواله بالليل بالقيام، كم صار؟ 40. هذا غير صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في بعض الأحيان كما جاء هذا يعني في حديث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه الصلاة أنه يصلي، عفوا هذه السورة يصليها أكثر، يقرأها أكثر من 40 مرة، وهذا فضل لهذه السورة العظيمة أنها ركن في الصلاة ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 مرة. هذا مما يجعل الإنسان ينبغي عليه أن يتدبر هذه السورة. ما هذه السورة التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكم العظيم في اليوم والليلة؟ لابد الإنسان أن يتفكر فيها ويتدبر ويعرف ما فيها من المعاني. ومن فضائلها يا الأخوة أنها من أنفع الرقى، فهي رقية عظيمة نافعة من سائر الأدواء، من لدغ السموم، من الحمى، من الأمراض، من غير ذلك من الأسقام التي تصيب وتعتري الإنسان من علل جسده، فهي رقية عظيمة ونافعة جدا. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم انطلقوا، ثم بعد ذلك جاءوا إليهم أو جاء أحد يعني هؤلاء القوم من أحياء العرب، فقالوا لهم أفيكم راقي، يعني يسأل الصحابة بعد أن مضوا، أفيكم راقي يرقي؟ فإن سيد الحي سليم، سليم يعني لديغ، وهذا من باب التفاؤل، إن العرب تطلق الضد على الضد من باب التفاؤل. فإن سيد الحي عندنا سليم يعني لديغ. فقال رجل من الصحابة أنا أرقي، لكن أنكم أبيتم أن يعني تضيفون فلا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا يعني شيء من الثمن، جعلوا لهم بعض الشياة. فجاء الصحابي يقول فقرأت عليه بفاتحة الكتاب، يقول فلما قرأت عليه فاتحة الكتاب شفي فكأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال. وش معناها؟ البعير إذا كان بارك وقيد بالقيد ثم سحبت الخيط ماذا يصلح به؟ يثور. يقول فكأنما نشط من عقال لما قرأ عليه هذه السورة العظيمة الفاتحة، فهي من أعظم وأنفع الرقى الذي ينبغي على الإنسان أن يتعاهد نفسه به. إذا أصابه شيء من علة في بدنه يرقي نفسه بها، يرقي أولاده بها. ابن القيم رحمه الله يقول كنت في مكة فأصابني داء في بطني، فكنت أقرأ بفاتحة الكتاب 7 مرات في ماء زمزم، فكنت أجد لذلك أثرا عجيبا يقول من التعافي والشفاء، يقرأ بفاتحة الكتاب 7 مرات. فإذا لا ينبغي على الإنسان أن يتعاهد هذه السورة من جهة أنها رقية عظيمة، يقرأ على نفسه إذا احتاج، يقرأ على أولاده، يقرأ على أمه وأبيه. كثير منا والده يشكي رجوله، يشكي ظهره، يشكي بطنه، وأمه كذلك، ومع ذلك الإنسان لا يكلف نفسه أن يضع يده على الألم ويقرأ على أمه وعلى أبيه. هذا من أعظم البر الذي يفرط فيه كثير من الناس، أن يرقي الإنسان والده. إذا وجدت والدك يشكي أو أمك تشكي، ضع يدك على الألم واقرأ عليها بفاتحة الكتاب، اقرأ عليها بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البسملة، هذه السورة نتكلم على معانيها باختصار، ولا الكلام عليها يطول ويطول جدا، ولا نريد أن نطيل عليكم يا أخوة. أولا هذه السورة في أولها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست من فاتحة الكتاب، وإنما هي آية مستقلة، كما جاء هذا عن ابن عباس وغيره، أن البسملة هي آية مستقلة في مفتتح كل سورة في القرآن العظيم إلا سورة براءة، وهي جزء آية في سورة النمل وأنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليست من فاتحة الكتاب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار أيضا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. وبسم الله الرحمن الرحيم ما معناها؟ معنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ متبركا ومستعينا، ولا أقرأ باسم أحد غيره، هذا معناها، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم الله عز وجل هذا أعظم الأسماء، وهذا الذي جميع أسماء الله عز وجل الحسنى ترد إليه وترجع إليه، تقول الرحمن اسم الله، الرحيم اسم الله، الغفور اسم الله، فمرد الأسماء كلها إلى هذا الاسم العظيم. ومعنى الله يعني المألوه المعبود الذي يعبد حبا وخضوعا سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم هذان اسمان عظيمان، فأما الرحمن ومعناه ذو الرحمة الواسعة من صيغة فعلان، وأما الرحيم ففعيل بمعنى الرحم يعني ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى عباد الله عز وجل المؤمنين. أيضا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الحمد معناه ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، فالله عز وجل له كمال الحمد، فيحمد على أسمائه ويحمد على صفاته ويحمد على أفعاله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما، فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في كل ذلك. فهذا معنى الحمد لله، يعني أن الله عز وجل هو المستحق، فاللام هنا لام الاستحقاق، فالله عز وجل هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. رب العالمين، رب الرب يعني المالك السيد، وهذا فيه إثبات ربوبية الله عز وجل، أن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وأن الله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو المدبر لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أيضا إثبات ألوهية الله عز وجل، وذلك من اسمه الله ومن حمد هذا الاسم، لأن فيه إثبات ألوهية الرب عز وجل، فأن الله عز وجل محمود على جميع صفاته وأسمائه، ومن أعظم صفاته ألوهيته سبحانه وتعالى، واسمه الله يعني المألوه يعني المعبود، وهذا فيه إثبات ألوهيته. وكذلك أيضا في هذه الآية إثبات الأسماء والصفات، لأن فيها اسمين لله عز وجل الله والرب، فمن أسماء الله عز وجل الله، ومن أسمائه الرب سبحانه وتعالى. فهذه الآية حوت ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد، كل التوحيد في هذه الآية، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قوله هو الرحمن الرحيم، وهذا سبق الكلام عليه، قوله مالك يوم الدين، فالله عز وجل هو المالك وهو الملك، في قراءة أخرى سبعية ملك يوم الدين، وهي قراءة صحيحة، فالله عز وجل هو المالك، وهو سبحانه وتعالى هو الملك، وهو الذي يملك الدنيا وهو الذي يملك الآخرة سبحانه وتعالى. وملك الله عز وجل ملك العام، فكل ملك في الدنيا تحت ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يملك على وجه الخصوص يوم الدين، مالك يوم الدين، وهذا فيه إثبات ملك الله عز وجل ليوم الدين، يعني اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يدان الناس به على قدر أعمالهم يوم القيامة. فيه إثبات أن الله عز وجل مالك لهذا اليوم، وفيه إثبات البعث والنشور والحساب ويوم القيامة، وفيه حث الإنسان على العمل الصالح حث الإنسان على الخوف من الله عز وجل. إذا علم الإنسان أن الله عز وجل سيجازيه يوم الدين وهو الذي يملك هذا اليوم، ينبغي أن يقع في قلبه الخوف من الله عز وجل، أن الله عز وجل سيحاسبك على كل كلمة وعلى كل فعل وعلى كل تصرف، يحاسبك الله عز وجل يوم القيامة، مما يجعل في القلب الخوف من الله عز وجل والوجل. وأن يسعى الإنسان ويجد في العمل الصالح. إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا بين العبد وبين ربه. والعبادة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. الأفعال الظاهرة مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الدعاء، مثل الذبح والنذر، هذه كلها أعمال ظاهرة وأقوال ظاهرة. وباطنة مثل التوكل، الاستعانة، الخوف، الرجاء، الإنابة، هذه كلها أعمال قلب. هذه كلها الأعمال الظاهرة والباطنة ينبغي أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. وإياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نطلب العون، لا نعبد إلا إياك يا رب، ولا نطلب العون إلا منك يا رب. والإنسان الأخوة محتاج إلى عون الله عز وجل. الله عز وجل إذا لم يعينك ولم يوفقك فأنت في خسران. والعبد محتاج إلى عون الله عز وجل في كل لحظة. من الذي جعلك تمشي من بيتك إلى المسجد؟ أليس الله عز وجل هو الذي أعانك ووفقك وهداك وجعل في قلبك المحبة للذهاب إلى بيت من بيوته لتصلي، وحرم ملايين الناس من ذلك؟ هذا هو الله عز وجل الذي فعل بك هذا، فبتوفيق الله عز وجل وإعانته لك. ولذلك أنت تسأل الله عز وجل في كل ركعة الإعانة، أن يوفقك للعبادة ويعينك عليها، وهذا لابد لك يا عبد الله، أن تسأل الله عز وجل أن يوفقك للعبادة وأن يعينك عليها. لأن إذا وفقك للعبادة ولم يعينك فلن تحصل شيء. لابد لك أن تسأل الله عز وجل الإعانة على الطاعة والعبادة. قال ابن القيم: تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. ولأن إياك نعبد متعلقة بالألوهية واسمه الله، وإياك نستعين متعلقة بالربوبية واسم الرب. فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما تقدم اسم الله على اسم الرب في أول السورة. اهدنا الصراط المستقيم فيه طلب الهداية من الله عز وجل، والمقصود بها هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان يا أخوان، هداية إرشاد وبيان، وهداية التوفيق. وهداية التوفيق هذه خاصة بالله، فالذي يهديك ويخلق الهداية في قلبك هو الله عز وجل. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل هذه الهداية في هذه السورة، في أعظم سورة، أن نسأل الله عز وجل الهداية. وإذا سألت الله عز وجل الهداية بصدق فلن يخيب الله عز وجل رزقك، لأن الله عز وجل قال: ولعبدي ما سأل. لكن اسأل الله عز وجل بصدق، إن تصدق الله يصدقك. ولعبدي، يقول الله عز وجل، ولعبدي ما سأل. ولذلك أعظم مقصود الإخوة في هذه الدنيا أن يوفقك الله عز وجل للهداية، أن تكون من عباد الله عز وجل المهتدين، الذي يقوم بأوامر الله عز وجل ويجتنب نواهي الله عز وجل. والصراط الإخوة هو الطريق المستقيم الذي لا عوجاج به. وقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط الذين أنعمت عليهم، جاء في تعريف سورة، في تعريف هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم، جاء تعريفهم في سورة النساء. هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأربعة هم أئمة الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية والتوفيق، وجعلهم خاصة أوليائه. الأنبياء وهؤلاء رأس البشر، والصديقين والشهداء والصالحين من عباد الله. وفي هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم، قال بعض أهل العلم هذه الآية فيها إشارة إلى فضيلة أبي بكر الصديق وإمامته، فيها إشارة إلى فضيلة أبي بكر الصديق وإمامته. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في سورة النساء هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وهم الأنبياء والصديقين، ومعلوم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا ابنة الصديق، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. ففي فاتحة الكتاب إثبات إيش؟ فضيلة أبو بكر الصديق، وفيها إثبات إمامته رضي الله عنه وأرضاه. قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم اليهود، كما جاء هذا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى. واليهود أصبحوا أمة الغضب، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أعطاهم العلم لكنهم ما عملوا بعلمهم، فصار إيش؟ مغضوب عليهم. والنصارى أمة الضلال لأنهم لم يكن عندهم علم لكنهم عبدوا الله إيش؟ بالجهل، فصار أمة الضلال. ولذلك قال أهل العلم من انحرف من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن هؤلاء عندهم علم فلم يعملوا بعلمهم، وهؤلاء ما عندهم علم لكنهم عملوا بجهلهم فوقعوا في البدع والضلالات وغير ذلك. هذه السورة الأخوة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام، من يعرفهم؟ ذكرناهم احنا، ها؟ ايوه، يعني قال اهل العلم، نعم قال اهل العلم مهتدون اصحاب الصراط المستقيم الذين انعم الله عز وجل عليهم، هؤلاء القسم الاول. القسم الثاني المغضوب عليهم، والقسم الثالث الضالون. المهتدون الذين انعم الله عز وجل عليهم بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة. طيب لماذا صارت هذه الأمة خير أمة؟ قال بعض أهل العلم لكمال العلم وكمال العمل، فهذه الأمة فيها كمال العلم وفيها كمال العمل. وهؤلاء القسم الأول. القسم الثاني المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عندهم علم لكن ما عندهم عمل. القسم الثالث هم الضالون الذين لا علم عندهم لكنهم عندهم الجهل والضلالات. هذه الآية تبين لنا يا الأخوة سبب انحراف الناس، وأن سبب انحراف الناس يا الأخوة يدور على أمرين، يدور على أمرين. الأمر الأول الهوى والعناد، وهذا يتمثل في اليهود لأن عندهم علم لكنهم عبدوا الله إيش؟ تعبدوا الله بأهوائهم وعاندوا، فيتعبدون الله عز وجل بما يشتهون بما يريدون بأهوائهم، ويحرفون كلام الله عز وجل على ما يريدون على ما يعني يرغبون وترغب نفوسهم. فهؤلاء هم إيش؟ هم أصحاب السبب الأول وهو الهوى والعناد، سبب انحراف البشر. السبب الثاني الجهل وعدم العلم، وهذا يتمثل في النصارى، هذا يتمثل في النصارى. فالإنسان الذي ليس عنده علم لا بد أن يتخبط في ظلمات الجهل، ولا بد أن يقع في المزالق، ولذلك لا بد على الإنسان أن يحصن نفسه أولا بالعلم حتى ينطلق إلى العمل الصالح. باب العلم قبل القول والعمل كما قال البخاري. فلا بد الإنسان يحصن نفسه أولا بالعلم النافع ثم ينطلق بعد ذلك بالعمل الصالح. أيضا في هذه السورة يا الأخوة فيها وجوب الاجتماع على الحق والالتفات حوله، وهذا يتمثل فيه إيش يا إخوة؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الحق، هذا الصراط المستقيم. وقد جاء في تفسير الصراط المستقيم أقوال لأهل العلم كلها تدور حول معنى واحد، قيل الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، قيل الصراط المستقيم هو القرآن، قيل الصراط المستقيم هو الإسلام، وغير ذلك من الأقوال، لكن كلها معاني يعني يجمع بعضها بعض كلها معاني تدور حول معنى واحد وأنها الصراط المستقيم هو الحق. فلا بد للإنسان أن يجتمع مع الحق ويكون مع الحق ومع أهل الحق، ولا ينحرف ويزيغ إلى بنيات الطريق فيقع في المهالك والعياذ بالله. هذه بعض النظرات يا إخوة، وبعض يعني الفوائد التي تتعلق في هذه السورة التي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وفيها الشيء الكثير والكثير والذي تكلم فيه أهل العلم حول فوائد هذه السورة العظيمة. فحث نفسي وحث الأخوة جميعا على تدبر هذه السورة والقراءة في فضائلها وفوائدها وما حوت من المعاني التي سطرها وكتب فيها أهل العلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. بارك الله فيكم يا إخوان.